بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة التي بعنوان تعلمت من رمضان. هي حلقات نتذكر فيها سويا الدروس والعظات والعبر التي تعلمناها في هذا الشهر الكريم المبارك، سائلين الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، من أعظم الدروس التي تعلمناها في رمضان وينبغي على كل مسلم عاقل أن يأخذها بمأخذ الجد والاعتبار، سرعة انقضاء الأيام. إي والله، فما أسرع الأيام وما أسرع انقضاءها. نحن في هذه الأيام المباركات نستعد لاستقبال موسم من أجل مواسم الطاعات والعبادات، نستعد لاستقبال العشر الأول من شهر ذي الحجة. فيا الله، كنا بالأمس القريب، والله من أيام قلائل، كنا نستعد ولكن لاستقبال شهر رمضان. كم رفعنا أكف الضراعة إلى الرحمن ولهجة الألسنة بقولنا اللهم بلغنا رمضان. وأتى رمضان وبلغنا الله جل وعلا هذا الشهر الكريم، ثم ماذا؟ انقضت الساعات وتوالت الأيام، وانقضت أيامه ولياليه مسرعة، وانتهى رمضان، وانتهى رمضان. وهكذا هي الأحوال، وستنتهي كذلك الأعمار والآجال. هذا ما نعيشه ونحياه، يتوالى علينا الزمان وتسرع بنا الأيام، فنشعر وكأن السنة العام أصبح بمقدار شهر من الزمان. إي والله، والشهر مقداره مقدار أسبوع من أيام الله جل وعلا. وهذا الحال الذي نعيشه ونحياه، قد تعجب عندما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوقوعه وحدوثه منذ أكثر من 1400 عام، بل وأخبرنا بأن تقارب الزمان هذا من علامات قيام الساعة. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة، أي من سعاف النخيل، من خوص النخيل. كم تأخذ من الوقت؟ لا شيء، هذه هي الساعة. ونحن والله نعيش هذه الأحوال التي وصفها نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشعر، بل الكل يشعر بانعدام البركة ويشتكي من قلة البركة في الأوقات. إنا لله وإنا إليه راجعون. والأدهى من ذلك والأمر، إذا علمت بأن أعمار هذه الأمة في الدنيا قصيرة، نعم أعمار أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله جل وعلا وقدر عليها أن تكون في آخر الزمان، قدر بأن تكون أعمار هذه الأمة قصيرة، ما بين 60 إلى 70، هكذا قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال، والحديث عند الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. الأكثرية من هذه الأمة أعمارهم تنتهي ما بين 60 إلى 70. أنا عايز حضرتك تتخيل، العمر قصير في الدنيا، وكذلك يفتقر إلى البركة. العام فيه يشعر بأنه يمر كأنه شهر، فما هذه الحياة القصيرة؟ فانتبه يا عبد الله، انتبه إلى هذا الدرس وافهم هذا المعنى، انتبه بأن الأيام تمر مسرعة، وكذلك الأعمار والآجال. يوما ما هو لا محالة، وعن قريب ستجد نفسك في نهاية حياتك. أنت يا من تجرأت على ربك ومولاك، أنت يا من فرطت، ويا من ضيعت، ويا من تكاسلت عن الفرائض والواجبات، أنت يا من أطلقت العنان للسانك وسمعك وبصرك فيما حرم الله، أنت يا من تظن بأن الأجل بعيد، لله ضر من قال، يا من غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ستجد نفسك فجأة بأنك في السكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سينحل العود ويبلى الجسد ويخرص اللسان وتثقل الشفتان وكأنهما الجبال الراسيات. حينها فقط تريد أن ترد المظالم إلى أهلها فلا تستطيع، فأفق من غفلتك، العمر قصير. حينها فقط تريد أن تركع لله جل وعلا ركعة، أن تسجد لله جل وعلا سجدة، أن تقرأ في كتاب الله جل وعلا آية، حينها فقط تريد أن تصل الأرحام، أن تبر الآباء فلا تستطيع، انتهى عمرك وانقضى أجلك وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر، تفر إلى الأطباء إذا أحسست بالتعب، تفر وتهرب إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، تفر وتهرب إلى الشراب إذا أحسست بالعطش، أما الآن فلا مفر لك من قضاء الله جل وعلا ومن قدره. وجاءت سكرة الموت بالحق، أنت الآن تعيش وتظن بأن العمر مديد، لا والله، والله أعمار أمة الحبيب المصطفى كما قال وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، ما بين 60 إلى 70. خذ معها انعدام البركة في الأوقات، ونحن نرى ونشاهد في كل يوم وليلة كم فقدنا من الشباب ومن الصغار، كم من صبي وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وإذا بهاذم اللذات، إذا بمفرق الجماعات، إذا بالموت، إذا بالحقيقة التي يفر منها كل حي، لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا رجل ولا امرأة، ولا غني ولا فقير، ولا صحيح ولا مريض، ولا حاكم ولا محكوم، الموت كأس وكل الناس شاربه. اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه وهو يخاطب أكرم الخلق عليه قائلا: إنك ميت وإنهم لميتون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: كل من عليها فان. افهم هذا الدرس واعلم هذا المعنى، هذا المنظر وهذا المشهد الذي يتكرر عليك صباح مساء، وهو سرعة انقضاء الأيام وسرعة انقضاء الساعات وسرعة انقضاء الليالي. هذا درس عظيم يجب أن تتوقف عنده وتقف مع نفسك فيه وقفة لله جل وعلا قبل فوات الأوان. الكل سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل باك سيبكى، كل إنسان بكى يوما على ميت له سيأتي عليه اليوم ويبكى عليه فيه، كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، وليس غير الله يبقى. من علا؟ من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. يا من تجبرت، يا من تجاوزت الحد، يا من تجبرت وظلمت خلق الله جل وعلا، يا من ظلمت نفسك، يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، عبد الله أين الطغاة؟ أين العتاة؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وعدوانا؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان سلطان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى الكل يبلى، فلا إنس يبقى ولا جان. ستنقضي الأيام وستنتهي الأعمار وستفنى الآجال، وستأتي بين يدي ربك ومولاك وحدك، وستنزل إلى قبرك وحدك، وستسأل بين يدي الله جل وعلا وحدك. فجهز للسؤال بين يدي الله جل وعلا جواب. ستنقضي الأعمار، هذه حقيقة نراها بأم أعيننا صباح مساء. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرب العلي قد جعل أعمار هذه الأمة قصيرة. نعم نعم، هذه حقيقة. وانعدمت البركة في الأوقات. نعم، هذه حقيقة وهذا مشاهد. ولكن الله جل وعلا وهو الرحمن وهو الرحيم من على هذه الأمة، على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بميزات وخصائص عوض بها الله جل وعلا هذا النقص الذي كان في الأعمار. نعم، عوضهم الله جل وعلا على قصر أعمارهم، وهب الله جل وعلا لهم أعمالا يسيرة وجازاهم عليها بثواب عظيم يفوق بمراحل كثيرة هذه الأعمال التي صنعوها. رتب على عمل يسير أجرا عظيم. مثلا على سبيل المثال، ترديد الأذان خلف المؤذن، الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان، إسباغ الوضوء، كثرة الخطوة إلى المساجد، إدراك تكبيرة الإحرام، الحرص على الصف الأول في الصلاة، كل هذه أعمال يسيرة لا تأخذ دقائق معدودات، رتب الله جل وعلا عليها أجورا عظيمة، رتب الله جل وعلا عليها مغفرة الذنوب وحط الخطايا ورفع الدرجات والفردوس الأعلى من الجنان. على هذه الأعمال البسيطة، نعم نعم، عوض الله جل وعلا هذه الأمة بهذه الأعمال. كذلك عوض الله جل وعلا هذه الأمة بأوقات طيبات مباركات جعلها مواسما للطاعات، فيها يرفع الله جل وعلا الدرجات، يقيل الله جل وعلا فيها العثرات، يغفر الله جل وعلا فيها الذلات. أيام بل والله ساعات، ساعات جعلها الله الرحمن الرحيم مواسما للطاعات، يتقرب العبد فيها بعبادة إلى الله جل وعلا قد لا تستغرق ساعة من الزمان. والجزاء يغفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه. يا الله، ومن كرم الله جل وعلا ومن واسع فضله أن جعل هذه المواسم منها ما هو في كل ليلة. أيوه، عند حضرتك موسم للطاعة والعبادة والقربة لله جل وعلا في كل ليلة. إيه والله، أما سمعت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ الله أكبر، ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة نزولا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، لا يشبه أحدا من خلقه، فهو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة إلى السماء الدنيا، متى؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، حددها النبي صلى الله عليه وسلم، سهلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر بساعات قلائل. لك أن تحسب الساعات، عدد الساعات ما بين صلاة العشاء، أذان العشاء وأذان الفجر، كم هي عدد هذه الساعات؟ في آخر ثلث من هذه الساعات قبل الفجر بساعات قلائل ينادي الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، انظر إلى الكريم، ينادي على عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر، والله قد يكون العبد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والآثام، والله قد يكون قد سود صفحة كتابه في هذا اليوم بالذنوب والمخالفات، ثم إذا قام بين يدي رب الأرض والسماوات في هذا الوقت المبارك وانكسر قلبه ودمعت عينه بصدق وخشع بدنه وارتفع صوته لربه ومولاه وقال: يا رب، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب اعف عني، يا رب، والله غفر الله جل وعلا ذنبه، بل وبدل الله جل وعلا سيئاته حسنات ورفع الله جل وعلا درجته. الله أكبر، انظر، سيئات وذنوب ومعاصي على مدار اليوم 24 ساعة ملأ فيها صحيفته بالذنوب والمعاصي، ثم بدعاء لا يتجاوز الدقائق، لكن دعاء من قلب سليم، من قلب أقبل على الله رب العالمين، دعاء من قلب منكسر خاشع خاضع بين يدي الملك، يعلم يقينا بأن الله يسمعه ويراه، يعلم يقينا بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، يعلم يقينا بأن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هذا القلب الذي استحضر هذه المعان، وهذا الجسد الذي خشع للرحمن، وهذه اليدان التي ارتفعت تريد أن تعانق السماء، وهذا اللسان الذي لهج بهذه الكلمات وقال: يا رب، يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب، غفر الله جل وعلا له. كيف وأن الله جل وعلا هو الذي يسأل عن المستغفرين: هل من مستغفر فأغفر له؟ إذن ذنوب اكتسبها العبد في أيام، غفرها الله جل وعلا له في دقائق. انظر إلى العوض الذي عوض الله جل وعلا به أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا في السابقين كان يحتاج إلى عمل أيام وشهور ودهور حتى يغفر الله جل وعلا له ما كان من الذنوب والمعاصي. أما في أمة المصطفى، هذه الأمة التي كرم الله رسولها وكرم أصحابه وكرم أمته كلها من بعده، بمجرد أن تقبل على ربك ومولاك في هذا الوقت، في هذا الوقت المبارك، اسأل الله جل وعلا من واسع فضله. يا أصحاب الحاجات، يا أصحاب الأمراض، يا صاحب الدين العظيم، يا صاحب الشكوى، يا صاحب البلوى الكريم، من خزائنه ملأى لا تنفد، ينادي عليك في كل ليلة: عبدي هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ سبحانك ربي، سبحان الله رب العالمين. جعل الله جل وعلا لأمة الحبيب المصطفى أوقات طيبات مباركات، منها ما هو في كل ليلة كما ذكرنا، ومنها ما هو في كل أسبوع مرة، وهو يوم الجمعة، ساعة من يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، العيد الأسبوعي الذي شرعه الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قام يصلي لله جل وعلا ويدعو الله جل وعلا بما أراد إلا أعطاه الله جل وعلا ما طلب. في يوم الجمعة ساعة، أي ساعة؟ اجتهد العلماء وأهل العلم في تعيين هذه الساعة. يا ترى هذه الساعة هي في وقت خطبة الجمعة، أم هي بين الخطبة والصلاة، أم هي في الصلاة، أم هي بعد الصلاة؟ والراجح من أقوال أهل العلم والمشهور أن هذه الساعة هي آخر ساعة في نهار رمضان، يعني من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى قبيل صلاة المغرب من يوم الجمعة. هذا الوقت إذا قام العبد يصلي لله جل وعلا فيه ركعتين، وقد يقول قائل: هذا الوقت مكروه أو يكره فيه الصلاة. قال العلماء: قد تكون الصلاة من الصلوات ذات الأسباب. يعني إيه؟ إذا دخل الإنسان إلى بيت من بيوت الرحمن في أي وقت يسن له أن يصلي لله ركعتين، حتى وإن كان الوقت وقت كراهة، أو ركعتين استخارة، أو ما شابه من الصلوات ذوات الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم قام يصلي لله ركعتين يدعو الله جل وعلا فيهما إلا أعطاه الله جل وعلا ما شاء. أعطاه الله جل وعلا سؤاله والله وزيادة. يا أخي، عندك مشاكل كبيرة، لك احتياجات عظيمة، عليك دين لا تستطيع القيام بهذا الدين، قم لله جل وعلا في هذه الساعة واطلب من الله جل وعلا السعة في الأرزاق والبركة في الأرزاق والآجال والأعمار والأولاد والأعمال والأشغال. لما لا نقتنص مثل هذه المواسم وهذه الأوقات التي من الله جل وعلا بها على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ منها ما هو في كل ليلة، ومنها ما هو في كل أسبوع، ومنها ما هو في يوم معين يتكرر في كل عام. زي إيه؟ كيوم العاشر من شهر الله المحرم، عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، في فضل صيامه، صيام إيه؟ صيام يوم، قال: أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر ذنوب سنة ماضية. الله أكبر، عام من الذنوب والمعاصي. يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه البشريات، عام من الذنوب والمعاصي. إذا صمت يوم عاشوراء خالصا ومخلصا لله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أجره: أحتسب على الله أن يكفر بصيام هذا اليوم لصاحبه ذنوب عام سنة ماضية. انظر، العمر قصير، نعم، وانعدمت البركة في الأوقات، نعم، ولكن هناك طرق وهناك سبل وفرها الله جل وعلا ويسرها الله جل وعلا لك في كل يوم، في كل أسبوع، في كل عام. كذلك في ليلة النصف من شعبان، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضلها، والحديث في صحيح ابن حبان من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع إلى أهل الأرض، أو ينظر إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. الله أكبر، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. انظر إلى الفضل، يغفر لجميع الخلق. هذا الذي تراه أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، بل أنت أنت، فكلنا أصحاب ذلل، كلنا أصحاب خطأ، كل بني آدم خطاء. أنت إن أدركت فضل هذه الليلة ونظر الله جل وعلا إليك فرآك في براءة من الشرك وأهله، لم يتعلق قلبك بغير ربك، تؤمن يقينا بأن الله أحد، صمد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، تكلمنا أو نتكلم في هذه الحلقة ونعيش مع درس تعلمناه في رمضان والحقيقة في غيره من أيام وشهور العام، ألا وهو سرعة انقضاء الأيام. وقلنا مع أن الله جل وعلا قضى وقدر في أعمار هذه الأمة القصر، فأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، ومع انعدام البركة في الأوقات والأزمان، إلا أن الله جل وعلا عوض هذه الأمة بأوقات مباركات وبمواسم للطاعات فيها ترفع الدرجات وتغفر الذلات. قلنا منها ما جعله رب الأرض والسماوات في كل ليلة، وقلنا منه ما كان من كل أسبوع، وقلنا منه ما كان في يوم محدد معلوم من كل عام. كذلك جعل الله جل وعلا موسما مسلمين. يكفي أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي حضرتك حافظ الحديث، ما هو الجزاء؟ ما هو الثواب؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما الجزاء؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. بل الأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر، ليلة في العام، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه بأنها خير من 1000 شهر، العبادة فيها والطاعة فيها خير من عبادة 1000 شهر. انظر إلى الهبات من الله جل وعلا. علمت ما سبق في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، في كل يوم جمعة ساعة، في يوم عاشوراء، في ليلة النصف من شعبان، في شهر رمضان من كل عام. ذكرنا هذه الأوقات عد لاستقبال ما هو أعظم من ذلك بكثير. الله أكبر. إلى ما هو أعظم؟ إي والله، نحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال العشر الأول من شهر ذي الحجة. العمل في هذه الأيام أي في العشر أحب إلى الله جل وعلا من العمل فيما سواها من أيام العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه، وعند الترمذي في سننه، واللفظ له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، اسمع إلى اللفظ، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذا موسم العام، هذه أعظم العطيات والهبات، هذه هي العطية الكبرى من الله جل وعلا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام العشر. فتعجب الصحابة، العمل الصالح في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من أي عمل مهما كان وارتفع قدره في غيرها من الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فكانت المفاجأة، والله مفاجأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. ما من عمل أحب عند الله جل وعلا حتى وإن كان الجهاد من أي عمل صالح في هذه الأيام العشر. يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل. هذا هو الاستثناء الوحيد، هذه الحالة الوحيدة المستثناة. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني حتى وإن جاهد الرجل بماله فقط، فأي عمل صالح في هذه الأيام العشر خير من جهاده. إن جاهد الرجل بنفسه فقط، فأي عمل صالح في هذه العشر أفضل من جهاده عند الله. ليس هناك عمل صالح هو أفضل إلا رجل، إلا عمل جهاد رجل خرج بنفسه وبماله بالاثنين معا فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه أفضلية عظيمة لهذه الأيام العشر، أفضلية لكل عمل صالح تتقرب به إلى الله جل وعلا في هذه الأيام العشر، مهما صغر حجمه ومهما كان وضعه، طالما أنه عمل صالح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى الله أقرب، وهو عند الله جل وعلا عظيم. تساءل العلماء واختلف أهل العلم، هل بمعنى هذا الحديث أن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، حتى أنها أفضل من العشر الأخر من شهر رمضان؟ هذا سؤال وطرح لأهل العلم. فمنهم من قال بأن العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل من العشر الأخر من شهر رمضان، وقال آخرون: لا، بل العشر الأخر من شهر رمضان أفضل، فيها ليلة القدر. وتوسط قول ثالث بين الأول والأخير، فقالوا: أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، وهي أفضل من أيام العشر الأخر من رمضان، وليالي العشر الأخر من شهر رمضان أفضل عند الله من ليالي العشر الأول من شهر الله ذي الحجة. فجمعوا بين الأقوال، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وغيره من أهل العلم. إذن فقدر هذه الأيام عند الله جل وعلا عظيم. قال ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف قال كلام نفيس، قال كلاما نفيسا، قال هذا الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، قال إذن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا وأعظم عند الله جل وعلا من أي عمل صالح فيما سواها، وكذلك الأيام نفسها هي أحب عند الله جل وعلا وأعظم قدرا عند الله جل وعلا من الأيام في غيرها. لذلك أقسم الله جل وعلا بهذه الأيام العشر في كتابه، فقال ربنا جل وعلا والفجر، هذه واو القسم، والفجر وليال عشر. قال جمهور المفسرين، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال الليالي العشر هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أقسم الله جل وعلا بها في كتابه. فانتبه، ربنا سبحانه وتعالى عظيم، فمن أسمائه العظيم، والعظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يقسم إلا بكل عظيم ولا يقسم إلا على كل عظيم. يا الله، هذه أيام لها مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، لذا أقسم الله جل وعلا بها في كتابه. فاعلموا لها قدرها عباد الله، واعلموا لها أجرها وجزيل ثوابها عند الله. لن تستطيع أن تغتنم هذا الموسم من مواسم الطاعات والعبادات إلا إذا علمت ابتداء قدره ووزنه وجزيل ثوابه من الله جل وعلا. هذه أيام اصطفاها الله جل وعلا على سائر أيام العام، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اصطفى هذه الأيام على سائر شهور العام وأقسم بها في كتابه، فاجتهد المجتهدون لما هذه الأيام بالذات. لماذا رفع الله جل وعلا قدر هذه الأيام التي نحن في استقبالها؟ أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا مواسم الطاعات، اللهم آمين. لماذا رفع الله جل وعلا قدرها؟ منهم من قال لأن هذه الأيام ليست كغيرها من أيام العام. وكيف ذاك؟ قال لا تجتمع أمهات العبادات إلا في العشر الأول من شهر الله ذي الحجة. مش ممكن، لا يستطيع مسلم أن يجمع بين أصول العبادات إلا في العشر الأول من شهر ذي الحجة. كيف ذاك؟ ما هو في أي وقت من أوقات السنة تستطيع أن تجمع بين الصلاة، بين الدعاء، بين الذكر، بين الصدقة، بين الزكاة، بين البر، بين القرآن، بين كل الطاعات إلا الحج. إلا الحج لا تستطيع أن تجمع الحج مع باقي العبادات إلا في هذه الأيام، ففيها تجتمع أمهات العبادات. لذلك أعلى الله جل وعلا من قدرها ومن شأنها. كذلك قالوا من أسباب علو مقام هذه الأيام عند الله جل وعلا أن الله جل وعلا أكمل فيها الدين وأتم النعمة على المسلمين. الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال حبر من أحبار اليهود أي لعمر، قال إني لأعلم آية في كتابكم أي في القرآن لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. فقال عمر وما هي؟ فقال له هذا الحبر، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، قال: وكان اليوم يوم جمعة، يوم عرفة وافق وقتها يوم جمعة، أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم في العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأي نعمة أنعم الله جل وعلا بها على المسلمين بعد أن أتم وأكمل لهم هذا الدين. تعرف يعني إيه اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني ليس هناك شرع بعد شرع الله جل وعلا، الحلال ما أحله الله ورسوله وانتهى الأمر، الحرام ما حرمه الله ورسوله وانتهى الأمر، الشرع ما شرعه الله جل وعلا ورسوله، أكمل الله جل وعلا لنا الدين. ما تركنا الله جل وعلا في غيابات الجب وفي غيابات الظلم والظلام والجهل، لا والله، بل أعطانا الله جل وعلا في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر كل شيء إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا قال الله جل وعلا في كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في كل ما أخبر من أخبار، وعدل في كل أمر أمرنا الله جل وعلا به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أعلى الله جل وعلا من قدر هذه الأيام التي نحن على بعد خطوات منها، لأن فيها تجتمع أمهات العبادات، فيجتمع الحج مع غيره من العبادات في هذه الأيام من العام فحسب، لأن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه ولا يقسم إلا بكل عظيم، لأن الله جل وعلا أكمل لنا فيها الدين وأتم علينا فيها النعمة. كذلك رفع الله جل وعلا قدر هذه الأيام لتعلم قدرها، لكي يتحرك القلب شوقا إلى إدراكها، رفع الله قدرها بأن جعل بها يوم عرفة، بأن جعل بها يوم عرفة، هذا اليوم المهيب، هذا اليوم المشهود. قال الله جل وعلا في كتابه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال علماء التفسير: اليوم الموعود هو يوم القيامة، والمشهود هو يوم عرفة. يوم مشهود، يوم مهيب، يتجلى فيه الله رب العالمين إلى أهل الأرض، ويطلع على أهل الموقف، ويباهي بهم ملائكته في الملأ الأعلى، ويقول: اشهدوا يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم، اللهم ارزقنا وقوفا بعرفة يا أرحم الراحمين، اللهم آمين، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يرتدي فيه الحجيج، لا أقول إحرامهم بل أكفانهم، تتساوى فيه الرؤوس، تسقط فيه الرتب والنياشين، يستوي فيه الغني مع الفقير، الكل يلبس كفنه، رداء أبيض لا أكمام فيه، لا خياطة فيه، يرتدي فيه الحجيج أكفانهم، ويتوجهون إلى ربهم جل وعلا بقلوبهم وأجسادهم، ويجأرون إلى الله جل وعلا بكلمات التوحيد تعانق السماء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أي توحيد، أي إقرار، أي إيمان، أي عقيدة إذا اعتقد القلب هذه الكلمات؟ يوم مشهود. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه الرقاب من يوم عرفة، من يوم عرفة، يوم
يعتق الله جل وعلا فيه رقاب العباد، يوم يشهد الله جل وعلا الملائكة بأنه قد غفر لأهل الوقوف بعرفة، يوم لا يرى الشيطان أصغر ولا أحقر منه كما يرى في هذا اليوم، في يوم عرفة. جعل الله يوم عرفة في أي أيام العام؟ في العشر الأول من شهر ذي الحجة. هل علمت لها الآن قدرها؟ هل علمت الآن جزيل ثوابها؟ هل علمت عظيم رحمة الله جل وعلا بنا أن من علينا وأعطانا وأحيانا في مثل هذه المواسم وفي مثل هذه الأيام؟ إذن السؤال الآن سريعا سريعا، فكل عاقل الآن يجب أن يكون حريص على أن يستثمر نفسه وعمله في هذه الأيام. يا أخي، أي عمل صالح في الأيام العشر الأول أحب إلى الله جل وعلا من أي عمل فيما سواه؟ أي عمل صالح، أي عمل صالح، بماذا أبدأ؟ بأي الأعمال أبدأ؟ لأي الأعمال أستعد من الآن؟ ما تركنا الله جل وعلا هكذا، بل أعطانا الله جل وعلا خارطة طريق للوصول إليه وللوصول إلى الفردوس الأعلى. فالحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في هذا الحديث الطريق لمن سأل فقال بماذا أبدأ، بأي الأعمال أبدأ، لأي الأعمال أستعد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سلم يا رب سلم، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. ثم اسمع، وهنا الشاهد: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو أحب عمل إلى الله جل وعلا، أن تأتي بالفرائض والواجبات على الوجه الذي يرضاه رب الأرض والسماوات، هذا أحب الأعمال إلى الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالسنن بالمستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، هذه السنن التي تركناها، التي زهدنا في أجرها، التي تكاسلنا عن القيام بها، هي الطريق الوحيد لأن ننال محبة الله رب العالمين. إيه والله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، حريص على القيام بالنوافل بالمستحبات، ولكن هذا بعد قيامه بالواجبات والفرائض. فلا يتصور ولا يعقل أن إنسانا سيحافظ على نافلة أو على سنة وقد فرط في الفرائض والواجبات، هذا لا يعقل. إنما الواجبات والفرائض في الأصل أولا، وهذا أحب إلى الله جل وعلا، حتى أن بعض أهل العلم قال إن إتيان الفرائض والواجبات هذا تعظيم لله جل وعلا. ولما؟ لأنك عظمت أمر الله حينما امتثلت. لما سمعت كده أمر من الله جل وعلا بوجوب طاعة وعبادة، أقيم الصلاة، فامتثلت وأقمت الصلاة على وقتها وعلى الهيئة التي يرضاها الله جل وعلا، أنت بذلك عظمت أمر الله وعظمت الله. فأول الأعمال أن تحافظ على الفرائض والواجبات. وأنا لضيق الوقت أذكر نفسي وإخواني بثلاثة فرائض، بثلاثة من الأعمال الواجبة على كل مسلم. أول عمل وأول فريضة وأول واجب أوصي به نفسي وإخواني التوبة إلى الله جل وعلا.
التوبة والعودة والأوبة إلى الله جل وعلا. هذه واجبة على كل مسلم، لا أقول في كل يوم مرة، لا والله، بل يجب أن يتوب العبد لربه ومولاه في كل لحظة. نتوب إلى الله جل وعلا من تقصيرنا، من تقصيرنا في حق الله جل وعلا. نتوب إلى الله جل وعلا من جرأتنا على الذنوب والمعاصي والمخالفات. نتوب إلى الله جل وعلا من ظلمنا لأنفسنا ولغيرنا من إخواننا. نتوب إلى الله جل وعلا من كل شيء. والتوبة كما ذكرت واجبة، واجبة. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا. وتوبوا، هذا أمر للوجوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتب ونعود ونؤوب إلى الله جل وعلا. ومهما أسرفت على نفسك يا عبد الله من الذنوب والمعاصي، مهما أسرفت ومهما تجاوزت، فاعلم بأن الله جل وعلا كريم، وهو أرحم بك من أمك التي ولدتك. أي والله، ربنا سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من والدته. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المغزى والمعنى. جاء سبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا السبي امرأة لها حال عجيب، تبحث وتفتش عن رضيع لها في السبي هنا وهناك، يكاد قلبها أن ينخلع من صدرها. فلما وجدت رضيعها ألسقته ببطنها ثم أرضعت. النبي يشاهد هذا المشهد، والصحابة يشاهدون، وهو خير معلم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى تأثر الصحابة بهذا المشهد قال لهم: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل؟ قالوا: لا يا رسول الله، مستحيل. قال: لله أرحم بعباده من هذه برضيعها. إي والله، إي والله، بل ربك يا عبد الله يفرح بتوبتك، يفرح إذا عاد العبد وإذا تاب وإذا أناب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا ما تاب إليه من أحدكم مسافر في أرض فلاه، وكان مسافر على راحلة، على ناقة عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه هذه الناقة وبحث عنها يمنة ويسرة فلم يجد للوصول إليها سبيل، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت. فلما أفاق فإذا ببعيره وناقته على رأسه محملة بكل متاعه، فقام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا من هذا برجوع ناقته وحياته إليه. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انتهى الوقت، ولكن في دقيقة واحدة أقول: التوبة من الواجبات، المحافظة على الصلوات، المحافظة على الحج لكل من وسع الله جل وعلا واستطاع، ومن السنن والنوافل والمستحبات. أقول: عليك بالصيام في هذه الأيام الست، فإن لم تستطع فلا تضيع أجر صيام يوم عرفة، فهو يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. كذلك من السنن إحياء سنة التكبير في كل مكان على أرض الله. كذلك لمن وسع الله جل وعلا عليه سن له النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية. إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم بقاء ولقاء في الأسبوع القادم، نفصل في هذه الطاعات وفي هذه العبادات أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وأن ندرك هذه الطاعات وهذه المواسم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمت قلبي الفرحة واستشعرت النفحة عمت